أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف دام ظله مشكلة الإرسال في التوثيقات. ما زال الكلام في النقطة الثالثة من الفصل الأول اللي هو مدرك حجية قول الرجال، وقلنا بأنه هنالك مدارك متعددة لإثبات الحجية لقول الرجال. المدرك الأول ما باب الشهادة، يعني أن يكون بالتالي أنه قوله من باب الشهادة، وتقدم الكلام والإيرادات ماذا على ذلك، أنه المدرك الثاني أن يكون قوله مقبول لكونه من أهل الخبرة، وقد تقدم الكلام أيضا في ذلك. الوجه الثالث أن يكون قول مقبول لكونه مورثا للإطمئنان، وقد تقدم الكلام أيضا في ذلك. المدرك الرابع أنه أن يكون قوله من باب أنه حجية خبر الثقة، وقد تقدم أيضا الكلام. وصل بنا الكلام فعلا إلى ماذا؟ إلى مشكلة الإرسال في التوثيقات. طبعا أنه هذه المدارك المتقدمة، لاحظ على أن المصنف أنه مال إلى ماذا؟ إلى المدرك الرابع، لأنه المدرك الأول مناقش، المدرك الثاني مناقش، الثالث كذلك. أما بالنسبة إلى المدرك الثالث فإنه بالتالي لم يناقشه، فهذا معناه أنه ماذا يرتضيه اللي هو حجية الخبر، أنه العفو، أنه أن قول أنه قول الرجال إنما يكون حجة لأنه من باب أنه إخبار الثقة. جيد، الآن يقول لدينا مشكلة في التوثيقات، في توثيقات الرجاليين. كلامنا في المتقدمين طبعا، الكلام بالتالي هو موجه إلى المتقدمين، لأن توثيقات المتأخرين كما مر أنه بالتالي ليست بحجة، ليست بحجة لأنها إما مستندة إلى المتقدمين وإما أن تكون حدسية. فإذا كانت مستندة إلى المتقدمين فنحن نرجع إلى المتقدمين، بعد لم يأتوا بشيء جديد. وإن كانت بالتالي غير مستندة إلى المتقدمين فهي مستندة إلى حدسهم واجتهادهم، لا أنها مستندة إلى ماذا؟ إلى حسهم، فلذلك لا يمكن الاعتماد عليها. إذن الكلام، كل الكلام في توثيقات المتقدمين، إلا أن توثيقات المتقدمين مبتلات بمشكلة هذه التوثيقات، وبالتالي لعله لا يمكن الاعتماد عليها. الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، غيرهم ممن كتب التوثيق، وبالتالي أنه اختص بما يتعلق بتوثيق الرجالين أو تضعيفهم، لا نستطيع الاعتماد عليها إذا لم نستطع أن نحل هذه المشكلة. أي مشكلة؟ المشكلة بعنوان الإرسال. التفتوا إلى الفكرة الإجمالية، بعد ذلك إن شاء الله نبين خصائص العبارة. لو جاءتنا رواية، عندنا رواية الآن لبيان حكم شرعي، وكانت هذه الرواية هي رواية مرسلة، الرواية كانت مرسلة، هل يمكن من خلال رواية مرسلة أثبت حكم شرعي أم لا؟ هذا السؤال هو كالآتي. أنا عندي الآن رواية مرسلة، يعني شنو رواية مرسلة؟ يعني السند غير متصل، يعني يوجد قطع في السند، مثلا عن فلان عن فلان، أم مثلا عن بعض عن رجل، مثلا على سبيل المثال عن فلان فلان إلى آخره، يعني توجد ماذا؟ يوجد حذف بعض رجال السند، فتكون الرواية مرسلة. هل يمكن أن نثبت الأحكام الشرعية بواسطة روايات مرسلة؟ الجواب كلا، لا نستطيع ذلك. ليش؟ ربما أن هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه أنه ربما كان ماذا مجهولا ضعيفا، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. جزء هذه الرواية من مختلقاته ومن جيبه، مو أن هذه الرواية ليس لها واقع، هو الذي ماذا أنه بالتالي ذكرها ليس لها واقع. إحنا غير بالتالي يذكر اسمه حتى نعرف حاله، هل هو ثقة، هل هو ضعيف، هل هو مجهول، حتى نعرف بالتالي يمكن توثيقه أو لا يمكن توثيقه. أما إذا لم يذكر فيبقى هذا الاحتمال قائما على أن هذا الذي لم يذكر اسمه لعله ضعيف، لعله مجهول إلى آخره، ويبقى. وإذا بقي هذا الاحتمال قائما لا يمكن الاعتماد على ماذا؟ على أنه هذه الرواية لإثبات الأحكام الشرعية. ونفس هذه المشكلة قد ابتلي فيها ماذا؟ التوثيقات. يعني الآن يجينا الشيخ النجاشي ينقل لنا يقول أنه مثلا فلان ابن فلان، أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، ثقة من الأجلاء. نقول له شيخنا بالتالي أنت معاصر أو لا؟ يقول لا أنا ما معاصر. إذن إذا لم تكن معاصر له، إذن لابد أن تكون هنالك ماذا؟ هنالك مجموعة من الرواة، مجموعة من الناقلين للوثاقة بينك وبينهم. ومن أين علمت بأنه هذا من الأجلاء؟ إذا مسألة وضوح أي شكوا بها، أي شكوا بها، وكثرة كتب شكوا بها، ما أحتاج إلى طريق. لكن إذا لم يكن هذا المعنى موجود، أنا أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى طريق، لأن أنت بالتالي لم تكن معاصرا له. إذا لم تكن معاصرا له، من أين علمت بأنه على أعلى درجات الوثاقة؟ إذن لابد من وجود شخص عاصره، نقل ذلك إلى ماذا؟ إلى تلامذته، وهؤلاء إلى تلاميذهم، وهؤلاء نقلا عن ثقة عن كابر عن كابر، إلى أن وصل أستاذ الشيخ الطوسي نقل له ذلك، أستاذ الشيخ النجاشي نقل له ذلك بأن فلان ثقة، هيك انقبل، هيك إلى أكو هيك بالتالي نقل انقبل. أما إذا أنه كان التوثيق بسند مرسل أو أصلا حتى غير مذكور، لا يمكن الاعتماد على مثل هذه التوثيق. إذا رجعنا إلى توثيقات الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي ما يذكرون أصلا، لا يذكرون طريق بينهم وبين من يوثقونهم أبدا، مجرد أن يقولون فلان ثقة، فلان مثل ضعيف أو كذا. من أين لك ذلك؟ من أين علمت بذلك؟ فهنا بالتالي تنشأ لدينا مشكلة الإرسال. فكما أننا لا نستطيع إثبات الأحكام الشرعية بواسطة أسانيد مرسلة، كذلك في المقام لا يمكننا إثبات التوثيق أو التضعيف عن طريق الإسناد المرسل. أصلا مو إسناد مرسل، أصلا هو ما يذكرون في ماذا؟ أي سند، عادة لا يذكرون السند بينهم وبين من يوثقونه، فلذلك تبتلى أسانيدهم بمشكلة الإرسال. ما هو الحل في ذلك؟ المصنف يذكر أكثر من حل في هذا الأمر. هسه خلنا نقرأ هذا المقدار إن شاء الله، أنه صفحة 193 في هذه النسخة التي بين أيدينا، مشكلة الإرسال في التوثيقات. هنالك إشكال ظريف أشرنا له سابقا يرد بناء على الرأي الأخير بالخصوص. يا الرأي الأخير بالخصوص، أنه بناء على أن هؤلاء بالتالي أنه مدرك حجية قول الرجال هو لأنهم ثقات من هذا الباب، وهذا الإشكال ما يرد من حصول الإطمئنان، يعني الإطمئنان بعد ما يحتاج إلى سند، ولا يرد من أنهم بالتالي أنهم خبراء في هذا المجال، أو أنه هنالك شهادة ماذا؟ حسية شرعية في ذلك. على أي حال، أن هذا الإشكال، إشكال الإرسال، إنما يأتي فيما لو قلنا أنه المدرك لحجية قول الرجال هو لأنهم كونهم من الثقات. هنالك إشكال ظريف قال يرد بناء على الرأي الأخير بالخصوص. وحاصلهم، حاصل الإشكال اللي شن عبرنا عنه، شن اعطينا عنوان مشكلة الإرسال، إن النجاشي حينما يخبر بوثاقة شخص معين فهو يخبر عن ذلك من باب وصوله له، وصول التوثيق للشيخ النجاشي له يدا بيد وثقة عن ثقة، فإخباره على هذا عن الوثاقة إخبار يمر بسلسلة من الثقات الذين عاصروا من وثق من وثقه النجاشي لعاصره. نقلوا هؤلاء أنه هذا على أعلى درجات الوثاقة، نقلوه إلى تلامذتهم، التلاميذ نقلوه إلى تلامذتهم، وهكذا نقل عن ثقة عن ثقة عن ثقة، حتى وصل ذلك إلى ماذا؟ إلى الشيخ النجاشي. حتى وصل ذلك إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي. فبالتالي أنه وصله عن طريق هذه السلسلة من الرواة من الناقلين للوثاقة. وبناء على هذا، لو كان النجاشي يخبر عن حكم الإمام الصادق، مرة النجاشي يخبرنا عن حكم شرعي، شن قل له؟ نقول أعطينا السند. إذا أعطانا سند مرسل نقول له هذا ما نقدر نثبت به الحكم. كذلك فيما لو أخبرنا عن موضوع، مرة يخبرنا عن حكم ومرة يخبرنا عن موضوع، فكما أن الإخبار عن الحكم يحتاج إلى سند متصل غير مرسل، كذلك الإخبار عن موضوع بمعنى هذا ثقة أو ليس بثقة يحتاج إلى سند متصل غير ماذا؟ غير مرسل. قال: وبناء على هذا يقال: لو كان النجاشي يخبرنا عن حكم الإمام الصادق عليه السلام بقضية معينة لما كنا نقبل إخباره إلا بعد أن يخبرنا بسلسلة الرواة الذين يعتمد عليهم في نقل الحكم الشرعي، ولا نكتفي منه من النجاشي لو قال في الجواب أن جميع أفراد السلسلة ثقات. هذا مو كافي، حتى لو قال هم ثقات، يجوز هو عند ثقات، ربما عند غيره أنهم بالتالي ماذا؟ ليسوا بثقات، فيحصل التعارض ما بين الجرح والتعديل. والقاعدة عند التعارض ما بين الجرح والتعديل أن يقدم الجرح، لما تقدم من أنه تقدي أن الجرح هو ماذا؟ هو بيان لما يخفى على الناس، أو لا أقله نقول فيقدم، أو لا أقله نقول أنه يحصل التعارض فيحصل التساقط، فيعود ذلك الناقل ذلك الراوي من ماذا؟ من غير ماذا؟ من غير توثيق، وبالتالي يتعامل على أنه مجهول. ولا نكتفي منه لو قال في الجواب أن جميع أفراد السلسلة ثقات، إننا نرفض ذلك منه لاحتمال كون بعض من يشهد بوثاقتهم له جارح يشهد بضعفه، أنه يشهد بضعفه، ربما أكو شخص آخر يقول ضعيف. واضح؟ النجاشي يقول مثلا أنه أنا ترى أنقل عن الثقات، يجوز الشيخ الطوسي يقول ذولا مثلا إذا ذكر أسواهم ذولا هؤلاء بالتالي ماذا؟ ليسوا بثقات، ضعفاء، فيحصل التعارض بين الجرح والتعديل، وبالتالي النتيجة نصل إليها أنه إلى الضعف عدم القبول. فما لم يصرح باسم أفراد السلسلة يبقى هذا الاحتمال مانعا من الأخذ بشهادته ماذا؟ بالوثاقة. ومن هنا كانت المراسيل في باب الأخبار عن الأحكام الشرعية مرفوضة من هذه من جهة هذه النكتة المذكورة. شنو النكتة المذكورة؟ هو إذا لم يذكر بأن كان السند مرسل، يعني لم يذكر بعض أفراد السند، إذا ما ذكر بعض أفراد السند إحنا ما درينا أن هؤلاء هم ثقات أو مجهولين أو 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 مثلا ضعفاء، ما درينا. حتى لو هو كان بالتالي، نعم، إذا هو كان من المتقدمين ويعتقد بوثاقته موحد، هذا يحتاج إلى مثبت وصعب إثبات ذلك. واضح؟ ونفس هذا الإيراد في توثيقات النجاشي أنه نفسه، فهو حينما يخبر عن وثاقة راو يقول فلان ثقة، ذلك الراوي ثقة أو أنه غير ثقة، يكون إخباره هنا إخبار عن موضوع، فالإخبار عن الحكم نقول كون بالتالي مو السند مرسل، كذلك الإخبار عن الموضوعات نفس الشيء، ممن يكون إخباره من خلال سلسلة الثقات. وحيث أن أسماء أفراد السلسلة لا ينقلها عادة، إحنا إذا رجعنا إلى رجال الشيخ النجاشي لا نجد على أنه كذلك الشيخ الطوسي عندما ينقلون الوثاقة ما يذكرون السند، فحينئذ هذه الوثاقة تكون محل تأمل لأنها تكون مرسلة، فنحتمل وجود جارح لبعضهم. وبكلمة مختصرة، كما أن النجاشي لو قال قال الصادق عليه السلام الخمر نجس لا نقبل إخباره لأنه مرسل، أين الرجال بينك وبين الإمام الصادق عليه السلام؟ فكذلك لو أخبر بالوثاقة أيضا إخباره بالوثاقة يكون مرسل لا يمكن قبوله. وهذا الإشكال يرد على ما قلنا على خصوص الرأي الأخير دون بقية الآراء، فيما لو قلنا أن المدرك في اعتبار قول الرجال هو الوثاقة، إذ بناء عليها لا يكون قول الرجال حجة من باب الأخبار ليقال الأخبار المرسل ليس أن الأخبار المرسل أو الأخبار المرسلة ليست بحجة. وقد ذكرنا فيما سبق جوابا عن هذا الإشكال يرجع حاصله. الجواب إن الشيخ راح يذكر مجموعة من الأجوبة، أعتقد ما أعتقده أنه جوابه المتقدم أقوى من هذه الأجوبة التي يذكرها. الجواب المتقدم خل أخوة يتذكرون الأحبة أنه مضمون جوابه أننا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إسناد، لأنه الإخبار عن الوثاقة في ذلك الزمان كان لا نحتاج، لأنه لوجود الوضوح، أجواء الوضوح كانت سائدة على ماذا؟ على ذلك الزمان. وبالتالي أن هذا الوضوح شنو سببه؟ كثرة الكتب التي تدل على التوثيق والتضعيف. إذا دلت كثرة الكتب على التوثيق والتضعيف بعد راح يصير ماذا؟ حال الرجال واضح، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إسناد. أصلا ما نحتاج إلى إسناد، فما عندنا مشكلة إلى نظير. نعم إلى نظير الآن في زماننا الآن، أنت تريد تخبر تقول عن وثاقة الشيخ الأعظم، أنت الآن ما معاصره، هل تحتاج إلى ماذا؟ إلى سند كي تصل إلى وثاقة الأعظم؟ لا، الوضوح يقوم مقام السند فلا نحتاج إلى ذلك. قال يرجع حاصله إلى أن الكتب الرجالية حيث كانت كثيرة في زمان النجاشي والشيخ الطوسي، فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح في وثاقة هذا أو ذاك أو غيرهم، وقد استندوا إلى هذا الجو من الوضوح ولم يستندوا في الإخبار عن الوثاقة وعدمها إلى نقل كابر عن كابر، شيخ عن شيخ، ثقة عن ثقة، حتى يقال أنه بالتالي أنه نحن بحاجة إلى جميع السلسلة في إثبات الوثاقة بغير معارض، وهذا غير ممكن مع عدم معرفة أسماء الوصائر. هذا الإشكال يأتي فيما لو اعتمدوا في إثبات الوثاقة على ماذا؟ على النقل عن كابر عن كابر. نحن لا نحتاج إلى السند، لا نحتاج إلى السند، لأنه السند هو لأجل إثبات الوثاقة. إذا كان الوضوح هو المثبت للوثاقة، بعد شنو بالسند؟ شنو علاقة بعد بالسند؟ كما في إثبات وثاقة الأعظم، الشيخ الأعظم المحقق بالتالي أنه الخراساني صاحب الكفاية وغيرهم من الأعاظم، ما نحتاج إلى أنه اليوم يجينا شخص يقول لنا على سبيل المثال أنه مثلا أنه صاحب الوسائل كان على درجة من الوثاقة والجلالة أو الشيخ الأعظم أو غيره من العلماء الكبار، لا نحتاج إلى ذلك، لأن وثاقتهم أظهر وأوضح من الشمس في رابعة النهار. هذا لابد أن يكون واضحا. وهذا الجواب إن تم فبها، وإلا فبإمكاننا تقديم جوابين. الجوابين الشيخ اللي راح يذكرها المصنف اللي راح يذكرها أبينها لكم إن شاء الله، لكن أعتقد على أنه بالتالي هما أضعف من حيث أنه من حيث القوة بلحاظ الجواب المتقدم. التفتوا إلى هذين الجوابين أحبائي، هذان الجوابان بالتالي أنه الشيخ يذكر الجواب الأول على أنه مؤلف من ماذا؟ من مقدمتين. المقدمة الأولى، التفتوا، يقول أن السيرة العقلائية قد جرت على أن الثقة، صفحة 195، التفتوا إلى ذلك، أن السيرة العقلائية قد جرت على أن الثقة لو قال أخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه، ولا يقال له من هو الثقة الذي أخبرك فلعلك مشتبه وله جارح. هنا هذان الطريقان اللي راح يذكرهم الشيخ، بناء أنه لو قلنا لا نأخذ بالطريق الأول، لا أكو وضوح ولا أكو كثرة كتب، وهذا مخالف للواقع، لا أكو كثرة وضوح، لا وجود وضوح ولا أكو كثرة كتب، اللي هي شنو كانت السبب في حصول ماذا؟ السبب في حصول
الوضوح
لا وضوح ولا لا توجد كثرة. فما هو الحل؟ الحل إنه إحنا راح شنو؟ راح نعالج مشكلة الإسناد بناء على ماذا؟ على أنه لا يوجد وضوح. المقدمة الأولى يقول السيرة العقلائية اللي هي بالتالي قد أمضيت من قبل الشارع. إيش بيها هاي السيرة العقلائية؟ أن الثقة إذا قال أخبرني ثقة، بعد ما راح يسألون هذا الثقة على أنه هذا الذي أخبرك الذي وصفته بأنه ثقة بأنه من هو؟ لعله له جارح. السيرة ما تسأل الشخص هيك، مجرد يقول أنه أخبرني ثقة، خلص أخبره ثقة، بعد ما يسألوا من هذا الثقة. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن الثقة حينما ينقل لنا توثيقا، توثيق شخص، هو يلتزم بأنه ينقل التوثيق عن الثقات، وإلا فما فائدة إخبار بوثاقة شخص عن غير الثقة؟ هذا الثقة من يخبرنا يقوم بإخبار ينقل لنا توثيق شخص، هو الآن مثلا يجي يقول فلان ثقة، هذا هو ملتزم بأنه ينقل هذا التوثيق من الثقات، وإلا فما الفائدة من إخباره بوثاقة شخص والحال أنه اعتمد على غير الثقات؟ التفت إلى هاتين المقدمتين. أعيد، المقدمة الأولى يقول عادة الثقة عندما يقول أخبرني ثقة، بعد ما يحتاج أنه نقول له منه هذا الثقة، إذ لعله يوجد له جارح. لا لا لا، السيرة العقلائية ما لها ما لها لا تسأله عن ذلك. المقدمة الثانية أن الشخص إذا نقل لنا وثاقة شخص لم يعاصره، لا إشكال بأن هذه الوثاقة أخذها عن الثقات، وإلا لو أخذ هذه الوثاقة عن غير الثقات، بعد ما هي الفائدة في توثيق هذا الرجل؟ شن النتيجة؟ النتيجة أنه بضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية يثبت لدينا أن الشيخ الطوسي مثلا، شيخ النجاشي، شيخ الطوسي قدس الله أسرارهم، حينما ينقل الوثاقة عن شخص فهو ملتزم وهو يشهد بكونه ثقة، وهذا الثقة الثاني يشهد بكون أنه من ينقل عنه ثقة، وهكذا. بعد ما نحتاج إلى أنه نقلهم من هذا الثقة، من هذا الثقة اللي أنتوا قاعد تنقلون عنه؟ السيرة العقلائية جرت على ذلك. الشيخ يقول، الشيخ الطوسي، من ينقلن مثلا وثاقة أحمد ابن محمد ابن عيسى القمي الأشعري، نقول له شيخنا أنت ما معاصرة، فكيف نقلت الوثاقة؟ إذا قال وضوح نقول له لا لا، أجب لنا غير دليل. مو معنى الوضوح مثابت، لا قطعا ثابت، بس الآن نحن نتكلم عن غير، نأتي بغير هذا الدليل. فنقول له شيخنا أنت كون تذكر لنا سند، وهذا السند أي إرسال به إحنا ما نأخذ منك هذا التوثيق. يقول لا لا، التفتوا التفتوا، يقول أنه أنا ملتزم وأشهد فيما بيني وبين الله تعالى أني أنقل هذا التوثيق عن شخص ثقة، وهذا الشخص الثقة أيضا بدوره ينقل عن الثقة، والثقة الثالث ينقل عن الرابع، وصولا إلى الشخص الذي عاصره، ذلك الشخص ماذا؟ الذي أثبتت له الوثاقة. الشيخ النجاشي يقول أنا ما جبتها من يمي، لا أستاذي نقل لي أنه فلان ثقة، وهذا أستاذي أستاذ نقل له ذلك. بس الآن نقول لشيخنا ليش ما تذكرهم؟ يقول السيرة العقلائية جرت على أنه أنا حتى إذا ما أذكرهم ما يحتاج، لأنه بالتالي الثقة إذا نقل عن ثقة ما يقولوا له منه هذا الثقة، فأنتوا لا تسألوني منه هذا الثقة، ما يحتاج أني أذكرهم، بل أنا ملتزم أني أنقل عن الثقة. أعتقد أن هذا فيه شيء من التأمل، بل أنه تأملات كثيرة أنا ما راح أذكرها، أريدكم أنتوا تتأملون، واقعا أريدكم أنتوا تتأملون. وما ارتباط هذا بماذا؟ بالطريق المتقدم أنه نقل الثقة، لماذا هنالك التزمتم بأنه الثقة إذا نقل عن شخص أنه لا يعد ذلك توثيقا له؟ على أي حال بالتالي هذا يحتاج إلى مزيد من التأمل. وأما الطريق الثاني والجواب الثاني على مشكلة الإرسال فيما لم نأخذ بالجواب الأول، وهو أنه الشيخ يذكر هنا يقول على أنه مثل الشيخ النجاشي وغيره عندما ينقل الوثاقة عن شخص فهو يشهد، فهو في مقام الشهادة يشهد على أنه أنا أنقل ماذا؟ عن الثقات، وصولا ماذا؟ وصولا إلى ذلك الشخص. وهنا الشهادة راح يبينها أن المراد من الشهادة هنا هي ليس المعنى الشرعي، لا لا، الشهادة بمعنى هنا بمعنى أنه حتى لو كان من واحد العقلاء يقبلون بهذا الشيء، بما أنه يشهد على أنه أنا أنقل من أثبقات وصولا إلى ذلك الشخص، هذا يكون ماذا؟ طريقا لإثبات الوثاقة، وبالتالي أنه لا يضر الإرسال الموجود، لأنه نكتفي بشهادته وهو من المتقدمين الكبار الكبار الثقات الأجلاء. أن ثانيا أن بالإمكان تقديم مدرك جديد وهو الشهادة، بأن يقال يوجد لدينا أمران: شهادة الثقة وإخبار الثقة. وقد أشرت إلى ذلك أحبائي سابقا، فرق بين الإخبار والشهادة. الإخبار أنه أنا أنقل الخبر وقد لا ألتزم به وقد لا أعتقد، بس أنقله كما نقلني. أما الشهادة لا، أني ماذا؟ مسؤول عن هذا الخبر، وأني أعتقد بوقوعه وأجزم به، وهكذا. ففرق بين الشهادة والإخبار. لذلك الشخص الذي يأتي مع المدعي ما نسميه مخبر، نسميه شاهد، ولذلك يتحمل مسؤولية. أي نعم، هسا الشخص إذا أخبر بخبر يجوز ما يتحمل مسؤولية، لكن في مقام الشهادة في باب القضاء لا، نحاسب للشاهد، ويجوز بالتالي أنه محاسبة عسيرة، ويجوز يسجن إلى آخره. لأن أنت نقول له أنت الآن مو في مقام أنك قاعد تخبر، لا، في مقام أنك تتحمل مسؤولية ما أخبرت عنه، وبالتالي هذا يترتب عليه ماذا؟ تحمل المسؤولية، يترتب عليه الآثار المذكورة. والسيرة العقلائية قد جرت على قبول شهادة الثقة من دون تفحص عن مدركه، وبدون فرق بين كون الشاهد حي أو لا، عادلا أو ثقة، لأن مو شهادة شرعية، أو واحدا أو متعدد. وحيث أن السيرة المذكورة لا ردع عنها، إذ لو ردع عنها لوصل الردع، وبما أنه لم يصل الردع إذن هذه السيرة ما لها غير مردوع عنها. جرت السيرة العقلائية على قبول شهادة الثقة. الآن الثقة قاعد يشهد، يقول أني أشهد بيني وبين الله أن فلان ثقة، أو أن فلان بالتالي أنه ما له، أنه بالتالي غير ثقة. العقلاء يأخذون بهذه الشهادة، بعد ما يسألوا يقولون من أين لك ذلك؟ من الذي قال؟ هو قاعد يشهد، قاعد يلتزم بذلك. هذا واضح أحبائي. أجل نستدرك لنقول أن العقلاء يقبلون شهادة الثقة بشرط شيء. شنو هذا الشيء؟ احتمال استناد هذه الشهادة إلى الحس احتمالا معتدا به. كن مو يشهد، مو شهادة حدسية اجتهادية نظرية، لا لا لا، شهادة حسية. وهذا الاحتمال ثابت في حق النجاشي، كما قلنا أنه يحتمل أن هذه الشهادة شهادة حسية باعتبار كثرة الكتب إلى آخره. وإذا سألت عن الفرق بين هذا الجواب والجواب الأول من الأجوبة الأربعة المتقدمة، شنو فرق هذا الجواب عن الأجوبة المتقدمة؟ كان الجواب أنه ما سبق كان ناظرا، ومحنا تقدم على أن المدرك إما أن يكون الشهادة، إما أن يكون بالتالي الخبروية، إما أن يكون أنه المدرك الإطمئنان أو خبر الثقة. شنو فرق هذا المدرك الشهادة؟ هاي شهادة نعبر عنها عقلائية، وليس الشهادة ماذا؟ شهادة حسية التي يشترط، العفو شهادة شرعية التي يشترط فيها التعدد والحياة إلى آخره. كان الجواب ما سبق كان ناظرا إلى الشهادة بمعناها الشرع الذي هو متقوم بتعدد الشاهدين. ما عدنا اليوم شهادة بعادل واحد، كن بعادلين وحياته وعدالته. بينما هذا الجواب ناظر إلى الشهادة بالمعنى العرفي إن صح التعبير، بالمعنى العقلائي، بمعنى ثاني أن عقدت عليه سيرة العقلاء ولم يردع عنها من قبل الشارع، وإلا لو كان هنالك ردع لبان وظهر، وهو أن الثقة الواحد إذا شهد بشيء قبل شهادته، كان حيا أو كان ميتا إلى آخره. وإذا قيل أنه ما الفرق بين إخبار الثقة وشهادة الثقة، بينته قبل قليل، كان الجواب أن الملحوظ في إخبار الثقة مجرد كونه ناقلا بدون أن يفترض حكمه الخاص، بينما الملحوظ في شهادة الثقة نقله للشيء مع افتراض حكمه على طبقه وإعماله لرأيه يحاسب. فالثقة تارة ينقل الوثاقة بدون تبنن، ما يتبنى، يقول لك أنا أنقل أخبر، وأخرى ينقلها مع التبني والمسؤولية والاعتقاد بها، وبالتالي نحاسبه إذا لم يكن هذا الأمر واقع، والأول يدخل تحت عنوان إخبار الثقة، والثاني اللي هو الشهادة يدخل تحت عنوان ماذا؟ شهادة الثقة. النتيجة أنتم تلاحظون أحبائي الشيخ حاول أن يجيب عن الإشكال، أجاب بماذا؟ بالجواب الأول، إشكال الإرسال، أجاب طبعا أقوى الأجوبة هو الجواب الأول واقعا وأنصافا. أما الجواب الثاني، الجواب الثالث، ولماذا تعدد في الأجوبة؟ لقوة الإشكال ولدقة الإشكال. لكن بالتالي أعتقد أن الجواب الأول كاف في دفعه. الآن أحبائي أنه ندخل في ماذا؟ في تطبيقات. قال أنه تطبيقات. إلى هنا يعني الحمد لله فرغنا ماذا من الفصل الأول بنقطته الأولى التوثيقات الخاصة، بنقطته الثانية التوثيقات العامة، بنقطته الثالثة مدرك حجية قول الرجالي، ووصلنا إلى هذه النتيجة أن قول الرجالي من المتقدمين حجة بلا أي كلام، اعتمادا على ماذا؟ على أنه كون ثقة، كون ثقة من الثقات، فنأخذ بكلامه، بل هو أعلى درجات الوثاقة. زين، وليش نأخذ بكلامه؟ لأن إخباره حسي باعتبار أن هنالك وضوح لكثرة الكتب. هذا الإشكال الإرسال لا يأتي بناء على هذا الجواب. الآن يذكر ماذا؟ أنه يذكر المصنف تطبيقين. التطبيق الأول ما عنده به كلام إلا أراد أن يلفت النظر إلى مسألة في هذا التطبيق التفت إليها، وهذا هو الذي يتقرر. ومو يجي الآن الطالب يقول أنه نعود إلى التطبيقات من جديد، ذكر الحر العاملي في الوسائل، هذا كذب بالتقرير، شنو قاعد ينسخ مرة ثانية هذا؟ لا، أنت أذكر النكات، أنت أذكر الأشياء المهمة. روح التطبيق، روح التطبيق هو هذا، روح التطبيق هو هذا، أنه الفقيه لا يكتفي إذا أراد أن بالتالي يبحث عن رواية لإثبات حكم شرعي، لا يأخذ بس طريق واحد، يعني يجي للرواية ووجد هذه الرواية بطريق ويفتي على ضوء ذلك. لا لا لا، تفحص، شوف على أنه انظر أنه هذه الرواية إلها طريق ثاني لو ما إلها طريق ثاني، وإذا كان إلها طريق ثاني فهل أن الطريق الثاني يؤثر على الطريق الأول أم لا؟ التفتوا إلى ذلك، هذه قضية مهمة. والشيخ ترهنان مو يريد يحكي، مو هو بالتالي أنه بالتالي مجرد أنه يريد يحشي كلامه ويحكي، لا 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 لا، أستغفر الله، لا، هنا نريد يعلمنا على نكتة، أنه الفقيه في مقام الاستنباط أولا يكون ما يكتفي برواية واحدة، يكون يجمع كل الروايات، كل ما يستطيع أن يعثر عليه، التفتوا جيدا، كل ما يستطيع أن يعثر عليه من الروايات لابد أن ماذا؟ أن كلها يجمعها حتى يشوف هسه ربما أكو تعارض بيناتها، إذا أكو تعارض مثلا يشوفه مستقر غير مستقر حتى يبدأ بعلاج هذا التعارض. هاي قضية. القضية الثانية، لا أنا مثلا على سبيل المثال ما عندي بس رواية واحدة، فحصيت من هنا وهناك أنه لم أجد إلا رواية واحدة، أشوف على أن هذه الرواية واحدة ذكرت بطرق أخرى أم لا؟ إيه مو هذا الطريق، شنو المشكلة؟ ها، التفتوا هنا، شوف هنا تظهر الثمرة. هنا عندنا رواية يذكرها الشيخ الطوسي عن محمد ابن أنه عن محمد أنه ابن محمد ابن النعمان اللي هو الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن وعبد الرحمن، هاي واقع يعني اثنيناتهم ينقلون يعني أكثر من طريق، وعبد الرحمن ابن نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، الكلام راح يصير بحريز، عن حريز بن عبد الله السجستاني، عن أبي عبد الله عليه السلام. حريز هنا بهذا النقيل اللي نقله الشيخ الطوسي، حريز ينقل عن الإمام مباشرة الرواية، الرواية صحيحة، كل ما شاء الله كلهم من كبار أجلاء الأصحاب، وأنا أريدكم تبحثون هذا الشيء، أرجوكم أنه لأجل أن نتعلم ولأجل أن نخرج بنتيجة أنت كون تبحث، روح شوف. الآن قال محمد بن الحسن، خو ما معقول أنت ما تعرف من هو محمد بن الحسن الذي يبدأ به السند؟ شيخ الطوسي، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي ينقل ماذا عن الشيخ المفيد أستاذه؟ نعم، الشيخ المفيد ماذا؟ أستاذ له عن جعفر ابن محمد ابن قولوة وما أدراك ما ابن قولوة عن أبيه كلاهما ثقة عن سعد بن عبد الله ثقة أحمد ابن محمد ابن الحسين ابن سعيد بالتالي أيضا من الثقات وعبد الرحمن ابن أبي أيضا من الثقات هذا كله هسه تقول لي شيخنا من أين لك ذلك أقول لك أرجع النجاشي ماذا قال عن هؤلاء هؤلاء كلهم ثقات عن حماد بن عيسى أيضا بالتالي راح يجينا إن شاء الله فيما يتعلق بماذا أنه بحماد اللي هو بالتالي من أصحاب ماذا من أصحاب الإجماع اللي أجمعت الطائفة على أنه التصديق بروايات هؤلاء عن حريص حريص بالتالي أيضا من الأجلة حريص السجستاني أيضا بالتالي أنه من الأجلة لكن هنا حريص الرواية صحيحة مع ذلك لا يمكن العمل بها عجيب إيه مو هذا التطبيق ومو اريد يسولف الشيخ لا يقول بالرغم من أن سند الرواية صحيح 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 مع ذلك أنه لا يمكن العمل بها عجيب ليش لا يمكن العمل بها لأننا وجدنا أن هنالك طريق آخر لهذه الرواية حس هذا الطريق الآخر خي يصير ضعيف شنو دخل به خو ناخذ بهذا الصحيح لا 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 مو هاي النكتة هذا الطريق الآخر أثر على صحة الطريق الأول عجيب كيف يؤثر على صحة الطريق الأول بالطريق الثاني مذكور على أن حريز ما ينقل عن الإمام مباشرة وإنما ينقل عن الإمام بواسطة فنشأت هنا مشكلة على أنه حريز بالتالي في الرواية الأولى شو نقل عن الإمام مباشرة هنا هاي الرواية شو تقول لا 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 ينقل عنه بالواسطة هسه ما عرفنا حريز ينقل بالواسطة لو بغير الواسطة نتوقف جيب لنا قرائن على أنه بالتالي أنه يجوز حريز بالتالي ينقل بالواسطة زين الواسطة منه هذولا لا بد أن يذكر فالطريق الثاني هكذا التفتوا يذكر الشيخ الطوسي هذا الطريق الثاني التفتوا أحبائي أنه الشيخ الحر العاملي يقول أكو طريق لهذه الرواية مو ينقلها الشيخ الطوسي وإنما ينقلها الشيخ الكليني ورواه الكليني من نفس الحديث المتقدم عن علي بن إبراهيم شيخ الكليني وما أدراك ما الكليني علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي أكرم به وأنعم عن علي بن إبراهيم عن أبيه أكرم به وأنعم عن محمد بن إسماعيل التفتوا أحبائي عن محمد بن إسماعيل واضح هذا حسن شوف عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام هنا حريز ينقل عن الإمام مباشرة لو بواسطة عمن أخبره إذن هنا بالتالي أكو واسطة والواسطة هنا غير مذكورة فهنا بالتالي نحن وقعنا في حيرة من أمرنا حريز قاعد ينقل عن الإمام مباشرة لو بالواسطة كون نعرف إذا كان بالواسطة يعني معناه الرواية مرسلة لأنه هنا يقول عمن أخبره إيه هو من ذول الذين أخبروه كن نعرفهم حتى لو كان هو حريز يعتقد بوثاقتهم ربما ماذا ضعفوا من قبل الغير وبالتالي يحصل تعارض الجرح والتعدين وبالتالي لا يمكن ماذا العمل به وهذا التفتون هاي بالتالي يدل على وجود واسطة مجهولة بين حريز والإمام عليه السلام وحيث لا نحتمل تعدد الرواية هنا ما عندنا احتمال السرقاء لأن يقول الرواية متعددة ما نحتمل التعدد اللسان نفس اللسان والدلالة نفس الدلالة والمضمون نفس المضمون نفس المثال أنه بالتالي نفس الرواية بعد ما نحتمل التعدد فتسقط عن الاعتبار شوفوا بالرغم من أنها رواية صحيحة لكن الطريق الثاني أثر على صحتها إذ أورث شكا في أن حريز بالتالي ينقل عن الإمام مباشر أو غير مباشر بالتالي ما عندنا علم أنه مباشر أو غير مباشر فتسقط الرواية عن الاعتبار لاحتمال وجود ماذا واسطة مجهولة إذن إش قد استفادينا من هذا التطبيق إش قد تعلمنا من هذا التطبيق إحنا لو ما هذا التطبيق يجوز إحنا هذه النكتة نصل إليها بعد هن وهن كون بالتالي ندور ونفحص ونشوف إلى آخره. هذا المهم في التطبيق. يعني طالب من يجي يقرر ما يجي يذكر يقول لا هكي يلبلب الموضوع، أنه في التطبيق الأول يذكر الشيخ الطوسي بطريق صحيح ينقل الرواية ماذا عن حريز عن الإمام، لكنه بالرغم من أن هذا الطريق هو طريق صحيح إلا أنه ينبغي للفقيه النظر في ماذا، في وجود طريق ثاني أم لا. وعند البحث وجدنا أن هنالك طريق آخر ذكره الشيخ الكليني، هذا الطريق فيه حريز ينقل عن الإمام بواسطة مجهولة عمن ذكره، فهذا بالتالي وحيث لا نحتمل التعدد بل هي رواية واحدة، فحينئذ يكون هذا سببا لعدم الأخذ بالطريق الأول، لأنه يورث الشك على أنه حريز ينقل بالواسطة أو لا، وبالتالي ما نقدر نعتمد على هاي. يعني الآن هيك راح يصير إحنا عندنا كلام، هل هي بالتالي مرسلة أو غير مرسلة؟ إيش نسوي؟ ما نقدر نأخذ أنت برواية، لابد أنه يصير عندك قطع بأنها غير مرسلة، وإلا أنه أنت تحتمل أنها مرسلة وتأخذ بيها وتثبت بيها حكم شرعي، هذا جدا بالتالي صعبون. واضح؟ هذا هيك التطبيق، هكذا ماذا يقرر المطلب. أما بالنسبة إلى التطبيق الثاني، قال وبإسناده، إسناد منه شيخ الطوسي، هو قبل قليل نقل الرواية عن ماذا، عن محمد ابن حسن، ثم قال وبإسناده، يعني واضح الشيخ الطوسي، عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد أنه يعني ابن عثمان، حماد عندنا أكثر من واحد، هنا عندنا حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام بقوله وبالإسناد، واضح الشيخ الطوسي، لأنه بالتالي اللي قبله كان الشيخ الطوسي في التطبيق السابق. الرواية صحيحة ما عندنا بها مشكلة، لأن سند الشيخ إلى علي ابن إبراهيم صحيح في مشيخة الشيخ الطوسي، وبقية أفراد السند كلهم ثقات، بقية الأفراد هو علي بن إبراهيم بعد واضح، أبوه أيضا بالتالي إبراهيم ابن هاشم الذي نقل بالتالي أنه روايات الكوفيين نقلها في قم، ابن أبي عمير أكرم 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 به وأنعم أصحاب الإجماع، عن حماد أيضا من الثقات، واضح. وهكذا يقول أما علي ووالده وابن أبي عمير فقد تقدموا، أما حماد فهو من أصحاب الإجماع، وأما الحلبي وما أدراك ما الحلبي، يقول فهنيئا لهذه العائلة الطيبة، هنيئا لمثل هذه العائلة الطيبة، فهو عبيد الله ابن علي ابن أبي شعبة الحلبي، قال النجاشي كان يتجر هو وأبوه وأخوته في حلب، فغلب عليهم النسب إلى حلب، يعني نسبة إلى نسبة بالتالي أنه للمدينة التي كانوا فيها. وآل أبي شعبة في الكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وكانوا جميعا ثقات مرجوعا إلى ما يقولون، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم، وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله عليه السلام وصححه، قال عند قراءته أترى لمثل هؤلاء مثل هذا، هنيئا لهم واقعا أن الإمام يقرضهم بهذا البيان. الحمد لله الحمد لله، إلى هنا إن شاء الله فرغنا من الفصل الأول اللي هو روح علم الرجال. الأبحاث المهمة في علم الرجال قد فرغنا منها، نأتي الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثاني أغلب الأبحاث فيه تقريبا هي أبحاث درائية، ما أقول مو مهمة، لا بأس بقراءتها بتمعن، وإذا فرغنا إن شاء الله من الفصل الثاني بعد ذلك أنه نظرات في الكتب الحديثية ونظرات في الكتب الرجالية. عندنا أنه أهم بحث رح يجينا إن شاء الله عندما نبحث في الكتب الحديثية اللي هو بحث التعويض، أنه هذه الظاهرة أنه أيضا من أدق الأبحاث اللي تحتاج إلى مزيد من البيان هذا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.